يا رب لا تؤاخذنا إلا فيما أوقفنا ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا لا يخافك ولا يرحمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله العز كل العز في طاعة الله والذل كل الذل في معصية الله. فاعمل لله بقدر حاجتك إلى الله واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها واعمل للجنة بقدر اشتياقك إليها واعمل للنار بقدر صبرك عليها. يا رب يا ربي أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان إذا استيقظ من نومه ذكر الله قائلا لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سيدي أبا القاسم يا رسول الله ساعدك بطلعتك السماوات العلى والأرض صارت جنة خضراء وسمرت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع الدرس 89 ومع كلمة خاطئة قالها أبو القيظة هاجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عن رسول الله؟ قال إن محمدا كان إنسانا بسيطا كثير التنقل عبر الصحراء، سمع الخرافات التي لم يعد يقبلها العقل مثل عصا موسى وقصة أهل الكهف. ونحن اليوم نناقشه في هذه الحضارة ونقول له لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يقفوا ضد رسول الله ما ضر رسول الله شيئا، وإن مثلك ومثل أعداء الإسلام كمثل طفل صغير رمى الحجر الزاخر بقطعة من الحجر، ما يظهر البحر أنسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، هذا لا يضر. وكلامك كلام وسيظل كلامك كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة، فإذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه ولو كان وجهه كوجه النهار الأسود، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما قولك إن محمدا كان إنسانا بسيطا، فبساطة محمد هي سر عظمته، كان بسيطا شعبا يجلس على الأرض ويأكل وهو جالس على الأرض ويجالس الفقراء والمساكين، ويقول طوبى لمن عاشر أهل العلم والحكمة وخالف أهل الذل والمسكنة. عرضت عليه الجبال على أن تكون له ذهبا وفضة فأبى، وقال يا رب بل أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. هذا هو سر عظمة محمد يا أبا رقيبة. لم يكن محمد يوما من الأيام عميلا لقيصر الروم، ولم يكن محمد يوما من الأيام ذيلا لكسرى فارس، انما كان محمد يعمل في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. هذا هو سر عظمة محمد كما شهد له بذلك الاعداء قبل الاصدقاء. اسمع الى قول ويليام موير وهو يحدثنا عن شخصية الرسول، اسمع الى قول الاجانب في نبي الله. يقول ويليام موير: ان سر عظمة محمد تتلخص في امرين، انه كان على شخصية تمتاز بالنصرة وتمتاز بالوضوح. فالبساطة هي سر العظمة. لم يكن امام محمد الحرف، لم يكن محمد يتحرك امام ارتال من الدراجات البخارية، لم يكن محمد يميل الى المواكب والزخارف، انما قال له الله: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. اسمع يا مرقوبة الى قول ذلك الغور الايرلندي برنارد شو، يقول: لو كان محمد بن عبد الله بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. هذه شهادات الاعداء. وانا لا اخشى على الاسلام من اعدائه، انما اخشى على الاسلام من المتمسلمين الذين ينتسبون الى الاسلام بشهادة الميلاد. اي غرابة في عصا موسى وقصة اهل الكهف؟ اي غرابة في عصا موسى حتى تسميها خرافات؟ انا اسألك سؤالين: هل انت مؤمن بالقرآن؟ ان قلت انك مؤمن بالقرآن فان الله هو الذي ذكر عصا موسى وقال في ذلك: واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. وقال في آية اخرى: فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفرق. فكان كل فرق كالطود العظيم. اذا كنت مؤمنا بالقرآن فعليك ان تصدق بكل ما جاء في القرآن. فاذا لم تصدق بما جاء في القرآن فانت عندئذ تكون قد كفرت بالذي خلقك. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ودعني بعد ذلك اناقشك الحساب. هل كفرت بالقرآن؟ تكذبت بما جاء في الكتاب العزيز؟ تعال لأبين لك ان قدرة الله لا يعجزها شيء. اي شيء في عصا موسى؟ هل اصبحت عصا موسى خرافات عندما تحولت الى حية تسعى، او عندما سلقت البحر؟ واي خرافات في قصة اهل الكهف عندما ناموا 300 سنين وازدادوا 9؟ تعال اضرب لك مثلا اشد مبالغة من عصا موسى، وهذا المثل ساسوقه اخاطب به عقلك ان كان قد بقي لك عقل. واكبر ظني انك كما يقول القائل: مضى بها ما مضى من عقل شاربها، وفي الزجاجة باق يصعب الباقي. تعال اناقشك في مسألة اشد اعجازا من عصا موسى. من انت؟ ومن خلقت؟ واين خلقت؟ وكم رطلا كان وزنك عندما ولدت؟ في رحم امه. ومن الذي امدك بنقص الجيل والغذاء وانت في بطن امك؟ اطرح عصا موسى وتعالى لنضعك امام حقيقه القدره. اشد في الاعجاز من عصا موسى يا برقيبة ويا تلاميذ برقيبة، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، من أي شيء خلقنا؟ خلقنا من حيوان منوي. اين صنع؟ هل صنع في مصانع جاءت من المانيا او امريكا او كتب عليها مدى من جلد؟ صنعت في خصية الرجال. ذلك الحيوان المنوي ما طوله؟ كم كيلو مترا يقطعها في الطريق الى الرحم؟ هذا الكائن المنوي الذي خلقت منه يا رئيس تونس طوله 52 على 1000 من المليمتر، لا يرى بالعين المجردة انما يرى بالمجاهر الالكترونية. طول هذا الكائن المنوي 52 على 1000 من المليمتر. الدفقة المنوية الواحدة او القذيفة المنوية الواحدة التي تثقف الارحام تشتمل على 100 مليون حيوان منوي. 100 مليون لا يصح منها الا حيوان واحد، وإلا لحملت المرأة 100 مليون نفس. وإنما جعل الله فيها هذا العدد مع أن المطلوب حيوان واحد فقط ليثبت لك الله أنه الغني الذي يملك جميع المواد الخام ولا يحتاج إلى عقد اتفاقية مع أمريكا للاستثمارات. يملك جميع المواد الخام وليس في حاجة الى استيرادها من اي دولة. وانا لموسعون. هذا الكائن المنوي الواحد اتخذ طريقه الى الرحم في مهبل النساء بسرعة تبلغ 0.5 ملي في الثانية الواحدة. اخذ يسبح. الى اين وصل؟ الى الرحم. وما هو الرحم يا ابو رقيبة؟ ما هو الرحم الذي خلقت وخلقنا فيه جميعا؟ كيس عضلي على شكل الكمثرى، كمثري الشكل. اين يقع؟ يقع في المدينة الصناعية بحلوان او بشفرة الخيمة؟ كلا، يقع خلف المزانة امام المستقيم. ما طوله؟ ما عرضه؟ ما سمكه؟ طوله 7 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر وسمكه 2.5 سنتيمتر. هل الرحم مجهز بالديكور؟ هل جدار الرحم مصنوع بالمصيف؟ كم لمبة فلورسنت تضيء للكائن المنوي طريقه حتى يلتقي ببويضة الام؟ لا نور ولا ضياء، انما ماذا؟ ظلمات بعضها فوق بعض. فمن الذي ارشد الكائن المنوي في هذه الظلمات ان يلتقي بالبويضة؟ انه الله، انه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في اي استديوهات صورنا؟ اسمع الى قول القادر العليم، هو الذي يصوركم في الارحام. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمات، ولكن الذي صورنا ليس في حاجة إلى نور، لأنه نور السماوات والأرض. إن هذا الرحم الذي صورنا فيه عندما التقى الكائن المنوي ببويضة الأم صدرت الأوامر من القيادة العليا إلى دم الحيض ألا ينزل حتى يولد الجميع. لماذا يا رب؟ لماذا صدرت الأوامر إلى دم الحيض بعدم التحرك من قواعده؟ لأن الله سيحوله إلى معامل التكرير لتنقيه لك من الجراثيم حتى يصير غذاء لك يا مسكين وأنت في الرحم. وأنت في الرحم يا ربي إنه سيكون كثيرا. دم حيض لتسعة أشهر تتراكم في هذا المكان الضيق، نعم سيمتص جذور الرحم بعضه ليحفظه لك، لأن جدار الرحم كالإسفنج عنده القدرة على الامتصاص. أما البعض الآخر فسوف يحوله لك الله إلى تكاءة تتكئ عليها وتستند عليها، لأن الأم ربما وقعت أو اصطدمت بجسم صلب أو سقطت من مكان، فلا تصاب أنت بالاهتزاز لأنك ضعيف، فدم الحيض يحميك ذات اليمين وذات الشمال. قوة وعناية ورعاية، ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. من الذي أمدك بالأكسجين الذي يمثل 21% من الهواء؟ إذا منع الأكسجين اختنق الإنسان ومات. من الذي أمدك وأنت في هذا المكان المحكم الإغلاق؟ إن الذي أمدك بالأكسجين هو الله، جعلك تتنفس بتنفس الأم. ما درجات الحرارة في الرحم؟ وهل ترتفع إلى 50% في شهر بؤولة؟ أو تنخفض إلى ما تحت الصفر في شهر طوبة؟ لا، إن الله جلت قدرته جعل درجة الحرارة في الرحم ثابتة صيفا وشتاء، لا تزيد في بؤولة ولا تنقص في طوبة. ونحن الآن خارج الأرحام في دنيا واسعة، والشمس تلهب ظهورنا في لعاب كالمهل يشوي الوجوه، فما بالك وانت في كيس الغيث لا تشعر بالحراره، لا تتالم. ليس داخل الرحم جهاز تكييف، انما هناك يد القدره الالهيه، ان يد الله تعمل في الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. ولما تمت مدة الحمل، كم كان وزنك؟ 7 أرطال. كيف عبرت الطريق الضيق إلى عالم الدنيا؟ اسمع إلى قول مولانا فبارك اسمه يصور لنا الحقيقة كاملة. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون. من الذي أعطاك إثارة الأمور من الرحم إلى عالم الدنيا؟ هل الذي أعطاك إثارة العبور هو مجلس الدفاع الأعلى؟ لا. هل الذي أعطاك إثارة المرور هو غرفة العمليات؟ من الذي أعطاك إثارة العبور من الرحم؟ ولماذا لم تعبر بنفسك من هذا المكان المظلم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم؟ إن الذي أعطاك إشارته العبور هو الله. وكيف عبرت هذا الطريق الضيق؟ هل قام سلاح المهندسين بنصب الجسور؟ كيف عبرت وزنك 7 أطفال هذا المكان الضيق وهذه القناة التي لا تتسع لحضورك؟ اسمع إلى قول مولانا وهو يقول: قتل الانسان ما اكفره. من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فكبره، ولما تمت مده الوضع ثم السبيل يسره. هو الذي يسر لك الطريق، هو الذي ساقك الى العبور سوقه. وهذا المكان الذي قضيت فيه 9 أشهر بعد مجيئك الى الدنيا، لو رجعت اليه ودخلت فيه دقيقة واحدة لمت على الفور. عشت فيه 9، ولو عدت اليه دقيقة لكان الموت حليفا. اسمع يا ابو رقيبة، هل عصى موسى اشد اعجازا ام الكائن الملوي الذي تحول الى انسان مثلك؟ ايهما اشد اعجازا؟ خبرني بربك. كائن ملوي طول 52 على 1000 من المليمتر تحول الى انسان عاقل مفكر، ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن الذي تحول الى مخلوق جبار مثل هتلر الذي اعلنها ذات يوم وقال: ساسلم الارض لله فارغة كما خلقها فارغة. ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن المنوي الذي تحول الى هتلر وبورقيبة ام عصى موسى؟ عصى موسى اقل في الاعجاز من خلقك. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك؟ ان برقيبة يقول ان هذه الامور لا يقبلها العقل بعد اكتشاف العالم بسطور. ونحن نقول اذا كنت تستشهد ببسطور فقرأ لبستاس ليفون اذ يقول: لا يستطيع العالم فرانسيس بيكون ان يقول انه اول من اخترع الملاحظة والتجربة، لان العالم المسلم المعروف بالحسن بن الهيثم هو الذي سبقه الى ذلك. لا تفخر ببسطور، انما افخر بعلماء المسلمين. يا ابا قيبة، ليس خلقك اقل اعجازا من عصا موسى، ان خلقي وخلقك اشد في الاعجاز من عصا موسى. ثم هل انت احصيت اسرار الله في كونه؟ ان كنت احصيت اسرار الله فاجبني على هاتين السؤالين. يقول علماء الطبيعه ان الماده الملتهبه تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، والنجوم كتلة ملتهبة، فلماذا لم تفقد من كتلتها ملايين السنين؟ ومن الذي يضيئها دون ان يضعف نورها؟ سن 2، يقول علماء الطبيعة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا يا رقيبة اذا تجمد الماء خفت كثافته مع انه مادة؟ ان كنت تريد ان تتحدى الاسلام فاجبني على هذين السؤالين. انها قدرة الله، لان المادة لو زادت كثافتها طاقتها لتحولت البحار الى جليد يموت فيه الكائنات الحية. ولا وقفت السفن دون ان تتحرك، ولكن الله قال للماء كن خفيف الوزن اذا تجمدت لتطفو على السطح فتذيبك الشمس بحرارتها. هذه قدرة الله يا ابو القيدة. من انت من انت؟ انت لا تساوي في ملك الله حسنة تراب. انت من انت؟ اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اسمع الى الاجابة، لم يقل يحييها الواحد ولا القهار ولا الرزاق ولا الجبار، انما قال قل يحييها الذي انشاها اول مرة. الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليه. يا ابو القيدة اسأل الله ان يهديك، فإن لم تكن تريد أن تهتدي فأسأل الله أن يطهر الأرض من أمثالك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا مرزق الطائعين وفقنا لما تحب وترضى رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، نشرت جريدة الديلي ميرور مقالا كذبت فيه هذه الشائعات التي رددتها صحفنا بعناوين تدعو الى اشاعة الاراجيف. ففي هذا الاسبوع نشرت الصحف القاهرية مقالا بعناوين تدعو الى العجب. قالوا: اول ثلاثة اطفال يولدن في انابيب الاحتضار، وكأن بعضهم يريد ان يقول ان الذي يخلق الناس هم الناس وليس الله وحده. نشروا عناوين، ونشرت جريدة الجمهورية عنوانا يدعو الانسان الى ان يضحك كثيرا عندما قالوا اول ثلاثة اطفال يخلقنا في انابيب الاختبار. ليتنا دائما نستمد المعلومات من كتاب ربنا، فان كتاب ربنا لا يعرف الكذب. فاذا ما رجعنا الى الاستاذ نفسه الذي قام بهذه التجربة التي فشلت والكل اثبت فشلها من علماء اوروبا، ونشرت جريدة الديلي ميرور ان هذا الاستاذ تنحى عن جميع ابحاثه. ماذا حدث في جامعة ليدز اي جامعة النساء في بريطانيا؟ استاذ يسمى دوغلاس بيفز
أستاذ علم أمراض النساء والولادة أعلن في مؤتمر وطني في مدينة هل أنه جاء ببويضة امرأة لا تلد بسبب عيوب في جدار قناة فالوب التي توصل البويضة إلى الرحم، وجاء بكائن منوي ووضعهما في أنبوبة اختبار وسط محلول غذائي، فحصل لقاء بين الكائن المنوي وبين بويضة الأم، وبعد أسبوع من وضعها في أنبوبة الاختبار وضعها في رحم الأم التي لا تلد. هل في هذا الخبر ما يثير العجب؟ إن الله لما تحدى البشرية لم يتحدها بأنبوبة الاختبار. إن الله عندما تحدى البشرية تحداها بالمادة الخام التي خلقنا منها، فقال أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم هذا المني الذي ينزل في رحم النساء أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ رجل جاء ببويضة وبكائن منوي ووضعهما في أنبوبة الاختبار، هل هو الذي خلق الكائن المنوي؟ هل هو الذي خلق بويضة الأم؟ هل هو الذي نسخ الحياة فيها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ذلك تقدير العزيز العليم. اسمع معي إلى قول مولانا تبارك وتعالى وهو يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قامت الدنيا في مصر وقعدت لأن عالما بريطانيا جاء بكائن منوي وبويض ثم وضعهما في أنبوبة اختبار ولم تفلح التجربة، فشلت. وصرح هو بنفسه أنه مرة ففشلت، وكذبه زملاؤه وقالوا اننا لا نستطيع ان نثبت الكائن المنوي في جدار رحم الام التي لا تلد لانه لا يقوى على ذلك الا الله رب العالمين. كذبت التجربة وفشلت التجربة، ولكننا اثرنا حولها دخانا ازرق واثرنا حولها جوا يدعو الى تشكيك الناس، ونحن نعلم انه لا يخلق الا الله. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. هل انبوبة الاختبار ولدت ولدا يا اصحاب الاقلام المسمومة، يا من تريدون اثارة الشكوك، هل ولد ولد من انبوبة الاختبار؟ كلا، ان الكائن المنوي ظل 7 ايام وبعد ذلك كذبوا الخبر، ولكننا ننشره وننشره بكل كذب وبكل تصديق دون ان نتأكد من النتائج والحقائق. معاشر المسلمين الاعزاء، اننا في بلد في مسيس الحاجة الى تصحيح عقيدته ومعرفته بالله الواحد الديان. ان من اغرب ما سئل سؤالا سئلته اليوم وانا في المسجد، كنا نسمع عن علماء الاسلام فتاوى كثيرة، فبينما امير المؤمنين هارون الرشيد وقع بينه وبين زوجته نزاع اقسم عليها بالطلاق ألا تبيت الليلة في ملكه، وكان ملكه يمتد من حدود الصين شرقا إلى حدود باريس غربا، فكيف تغادر زوجته ملكه في ليلة ولم يكن هناك نفاثات ولا غواصات ولا ما هي أشد من الصوت سرعة فماذا يفعل؟ هل تطلق زوجته؟ جاء بالعلماء الأدلة، وكان من بينهم الإمام الجليل أبو يوسف رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن يمينك لن يقع. لماذا؟ قال له: لأنها ستقضي الليلة في المسجد، والمسجد ليس في ملكك، إنما هو ملك الله. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقضت زوجة أمير المؤمنين ليلتها في المسجد ولم يقع اليمين، لأنه أقسم عليها ألا تبيت الليلة في ملكه، فباتت في المسجد، والمسجد لا يقع في حيازة ملكه. لا حكم عليه ولا حكم له في بيت الله. أما أنا فقد سئلت اليوم سؤالا غريبا، اسمعوه: يمين طلاق. قال الرجل لزوجته: إذا صليت فأنت طالق. إذا صليت فأنت طالق، فماذا تفعل؟ وقال لي صاحب السؤال: إننا سألنا بعض الناس فقالوا: تترك الصلاة وتطيع زوجها. فقلت: لا يا أخي، إن طاعة الله مقدمة على جميع طاعة الخلق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا فماذا تفعل؟ تقيم الصلاة وتطرق، لأن تارك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين الرجل وبين الشرك إلا ترك الصلاة. فلأن تعيش مؤمنة وتطرق خير لها من أن تعيش كافرة في ذمة رجل لا يعرف الله ولا يحب رسول الله. إن لهذا السؤال دلالة، إن هذا السؤال وإن هذا اليمين إن دل على شيء فإنما يدل على أننا في حال حرب مع الله. وهذا يذكرني باستدعاء ذات يوم للتحقيق، ووجه إلي المحقق سؤالا شعرت بعد سماعه بأنني أرض وأروح كالطير يمشي من الألم وهو مسفوح. قال لي المحقق: لماذا تقول للمصلين اصطلحوا مع الله؟ هل في هذا شيء؟ إذا أقول لهم: حاربوا الله، خاصموا الله، واسألوا، لأنني قلت للمصلين اصطلحوا مع الله في الوقت الذي يطالعنا فيه أحد المواصلين بالأمس في جريدة الأخبار غاضبا، وغاضبا غضبا شديدا، ويريد أن يرفع دعوى على رؤساء محرر الصحافة. كيف يتكلمون عن ميم شكيت قبل تبرئتها، وكيف أثار التهم حولها وهي البريئة العفيفة الطاهرة الحصان الناسكة. سير المواطن غضبان ويقول: أقيموا دعوة على رؤساء تحرير الصحافة، واحكموا على كل واحد منهم بغرامة قدرها 10,000 جنيه. وقد سبقه إلى هذا الكلام صاحب الفكرة عندما قال: لا تتكلموا قبل أن يقول القضاء كلمته، ولقد برئت القضية الميمية كلها. وهذا شيء لا نعجب له، لأننا قلناه قبل الحكم فيها، وقلنا: إن الغني وإن تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالة. إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. ليس هذا بمستغرب؟ وانا اسأل ذلك المواطن الغيور: اين كان قلمك ايام كانت محكمة التجوي تحكم بالاعدام ظلما وعدوانا؟ اين كنت؟ واين كان قلمك أين كانت غيرتك على العدالة يا من أخذتك العزة بالإثم؟ أين كانت غيرتك على العدالة يوم وقف أحد المسلمين أمام الزكوي وكان يبلغ من العمر 60 سنة وكان مريضا بمرض السكر والذبحة الصدرية والسل الرئوي وطلب من فؤاد الزكوي شربة ماء في ساحة المحكمة فمنعه شربة الماء؟ أين كان قلمك؟ وأين كانت غيرتك على العدالة يوم أذاعت الإذاعة خبر إعدام هؤلاء؟ وسمعت المذيعة يومها وكنت في الغرفة رقم 3 عنبر 4 في سجن فرى. أذاعت المذيعة هذا الخبر بطريقة تدعو إلى الأسف بصوت فيه تكسر وتخلف وكأنها تشمت، وقالت تم تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم في فلان وفلان وفلان. وبعد ذلك أذيعت أغنية الخليعة بعد إذاعة هذا الخبر، أغنية ما زلت أذكرها وسأظل أذكرها حتى ألقى الله، حتى ألقى الله يوم القيامة فأظل أذكرها. بعد إذاعة هذا الخبر المفجع أغنية تقول بس نو الدنيا عمالة تحلو بالظلم، تحلو بحرب الله. أين كان قلمك يا من تغار على القضية الميمية ولا تغار على الظلم الذي تمثل امام الزكوي؟ واين ينام الان الفريق اول الزكوي؟ اين ينام الان؟ ينام تحت اصفاق التراب يفصل في امره الله رب العالمين الذي يقول لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. اين كان قلمك؟ وأين كانت غيرتك يا من تدافع عن القضية الميمية؟ ونسيت يوم كنا نساق إلى السجون سوقا بدون سبب؟ ما كنا نتاجر في المخدرات وما كنا نعتدي على أرواح العباد، إنما سقنا إلى السجون بسبب تقرير كتبه احد الفاجرين احد الظالمين الذين لو قسمت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. اين كان قلمك؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هذا؟ انني لم اعجب عندما قرأت ان الحزب الشيوعي في روسيا امر بفصل جميع الاعضاء المسلمين منه ووجه تأنيبا الى المشرفين على الحزب في منطقة ازهرية تأنيبا شديدا. لماذا لم يدعو الناس الى الالحاد وانكار وجود الله؟ لماذا؟ لم اعجب، لان مصرنا لها حظ وفير سنة 1965 عندما كان من يسير على الرصيف المجاور للمسجد يلقى عليه القصد لانه يريد الذهاب الى المسجد. هذا هو حكم الشيوعية. الشيوعية سرطان في الدم والاستعمار طفح على الجلد. ان الشيوعيين اذا دخلوا دولة افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، وكذلك يفعلون. يا معاشر الاخوة الاعزاء، لماذا لا نبادر بالصلح مع الله؟ الصلح مع الله علاجنا. لقد اسست وانا اقرا هذه الاحصائيات لعدد الراقصات في مصر. بلغ عدد الراقصات في مصر 2283 راقصة والبقية تأتي، والمعاهد لا تزال تخرج وستظل تخرج. سئلت احدى الراقصات ما سنك؟ قالت 23 سنة. أتملكين سيارة؟ الإجابة نعم مرسيدس. ماذا تتوقعين بعد 4 سنوات؟ قالت الراقصة أنا صبري اتوقع بعد اربع سنوات ان املك صاروخا واذهب الى عملي بطائره مثل تقليل كلتي واولى فيه. يا صلاه النبي تملك صاروخا بعد اربع سنوات واحدنا لا يملك ثمن حذاء الا المسح. ما هذه المهزله؟ بعد اربع سنوات تملك صاروخا وتتنقل بطائرة مثل جسلين وأنسيس. اهذا هو الرقص؟ وهذه نتيجة الرقص؟ تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الطعن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. 2283 راقصة، احفظوا هذا الرقم وسجلوه في نوتة التليفونات. قلت لنفسي فكم عدد الدعاة الى الله، كم داعيا يدعو الى الله على بصيرة. عدد الراقصات 2283، فكم عدد الذين يدعون الناس الى الله؟ هذه مأساة. وفي الملحق الادبي والفني للاخبار رقم 260 نشروا تحليلا وافيا عن فيلم امرأة عاشقة. اتدرون على اي شيء يدور موضوع الفيلم؟ يدور حول تعليم الولد ان يحب زوجة ابيه وينام معها ويضاجعها. يعلم المؤلف فيه المصربة شتية كيف تحب ابن زوجها وتذهب اليه الى الاسكندرية وترتمي عليه على شواطئ البحر. الولد ينام مع زوجة ابيه، زوجة الابي تحب ابن زوجها. هذا هو موضوع فيلم امرأة عاشقة. اما فيلم بنت بلد امريكية التي قامت نبيلة عبيد ببطولته في الولايات المتحدة الامريكية وتصوير، فكانوا كم الفا من الجنيهات ينفق على هذا الفيلم. وكان الاولى بهذه الاموال كما قال عمر بن عبد العزيز الاخباز الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. فما بالك وهذه ليست بصدقات انما تنفق على ما يغضب الله. يا ايها الناس، يا ايها الناس عودوا الى الله، حلوا اسمة المواصلات المستشرية. ان السواح ياتون من اوروبا ليشاهدوا امرين اثنين في مصر، الامر الاول اهرامات الجيزة والامر الثاني اتوبيس 104 من العتبة الى امبابة اول الصين الشعبية. ياتون ليشاهدوا اتوبيس 104 الذي اختلفت معالمه بسبب الكتل البشرية. حلوا اسمة المواصلات، ففي أزمة المواصلات ضياع للأخلاق، في أزمة المواصلات أمراض نفسية وأمراض خلقية وأمراض صحية. في أزمة المواصلات يلتحم اللحم المحرم باللحم المحرم. في أزمة المواصلات ترتكب الفواحش. في أزمة المواصلات تعتصر النساء اعتصارا. في أزمة المواصلات الناس ينسون ربهم ويسقون دين الله. لو ركب المواصلات رجل عجوز او امرأة عجوز تأسف الجميع وتنكدوا، وكلهم يريدون ان يلقوا به تحت عجلات السيارة. فاذا ركبت فتاة رشيقة انيقة تغير اسلوب المعاملات. تفضل يا هاجم، تفضل يا فندم، تفضل الساحي، ويقوم ليجلسها، وقبل ان تجلس تخرج من ديل زيتها لتمسح مكان الافندي. حركات كلها سخيفة. في ازمة المواصلات تأتي الامراض الصحية. حلوا أزمة المواصلات. يقولون سنأتي بألف أتوبيس من اليابان، وأنا أقول لو جئنا كل يوم بألف أتوبيس ما حلت الأزمة، ما دام هناك يد تخرب في السيارات وتبيع الموتورات وقطع الغيار والكبريات والدريكسيون، لسنا في حاجة إلى ألف وألف، نحن في حاجة الى الف ضمير. ان هناك ايديا اذا وضعتها في يدك تعد اصابعك بعد السلام عليها. ان هناك ناسا يحرقون يسرقون الكحل من العيون. ان هناك دم من خرب. الراقصات لا يربين الضمائر. المغنيات لا يربين الضمائر. الذي يربي الضمائر هو القرآن وسنة رسول الله. اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اوسع على عبادك المخلصين. اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عادانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اقترب من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع رايات الاسلام. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر المسلمين الاعزاء، توجهوا جميعا الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنى إلى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله معاون الصلاة عليه. قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيها المسلمون الأعزاء، جاء رجل يسمى أبي بن خلف إلى سيدنا محمد. أبي بن خلف الكافر جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة من عظام الموتى وفركها بين يديه ونفخها بفمه وقال مستهزئا: يا محمد، أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ وحد الله. بيسأل النبي بعد ما نفخ القطعة من العظام بفمه: كان الأمين جبريل يرخرف على سيد الأنبياء والمرسلين بآيات قرآنية: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على عقيدة التوحيد وعقيدة البعث. كان يركز على عقيدة التوحيد عندما أعلنها في قلعة الأصنام وعاصمة الشرك قائلا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام أول ما رقى الناس قعد 13 سنة في مكة يعلم الناس كلمة لا إله إلا الله. طلع بكم واحد في 13 سنة؟ ب300 واحد. إنما كل واحد كان يعدل أمة، كان فيهم أبو بكر، وكان فيهم عمر بن الخطاب، وكان فيهم عثمان، وكان فيهم علي، وكان فيهم طلحة، وكان فيهم الزبير، وكان فيهم سعد، وكان فيهم عبد الرحمن، وكان فيهم سعيد بن زيد، وكان فيهم أبو عبيدة بن الجراح، العشرة المبشرون بالجنة. وحد الله يا مسلم: لا إله إلا الله. الذي لما بعث ما كانش بيبني مصانع، انما كان بيبني الاول قلوب، لان تبني مصنع وتدخل فيه واحد حرامي حيسرقه وينكسر المصنع، وهتعمل نيابة ادارية الحرامي قبل ما بيسرق بيكون عارف الف باب يطلع منه. يعني الحرامي اللي كسر الخزنة واقف قدام القاضي، أما القاضي بيقول لي: أجي يا غنزة، أنا بستغرب، أنا مش بستغرب إنك سرقت الخزنة، إنما أنا بستغرب إنت إزاي كسرت الحديد بتاع الخزنة. فرد الحرامي قال له: يا بيه، ألم تسمع قول القائل: ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد؟